أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في لعله الجهة الرابعة تكون والجهة الثالثة والرابعة في يعنون مثل هذه الجهة في تارك التقليد والاجتهاد. كما هو معلوم ويذكر في الفقه أن على المكلف، يجب على المكلف إما أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا. إذا كان محتاط وأتى بالواقع بمقتضى الاحتياط ومعنى الاحتياط فلا كلام. الكلام في هذه النقطة بحيث يرتبط بما نحن فيه من لزوم الفاحص هو في المجتهد والمقلد. لو عمل المقلد بلا فحص الذي قد يعبر عنه بلا تقليد، فما هو حكمه من حيث صحة العمل وفساد العمل من جهة، ومن حيث استحقاقه للعقوبة وعدم استحقاقه من جهة أخرى؟ وكذلك بالنسبة إلى المجتهد، لو استنبط من غير فحص ورتب الأثر، فهنا أيضا يأتي الكلام في صحة العمل وعدم صحته ومن جهة استحقاق العقوبة وعدم الاستحقاق. قبل الدخول في أصل المطلب أو الصور المذكورة في المقام، نقول بأن في الفقه ذكروا هذا المعنى أنه عمل العام بلا تقليد باطل. هذه المسألة ترتبط تقريبا بما نحن فيه، ومقصود القائل بعمل العام بلا تقليد باطل مع هذا الإطلاق هو أنه لم يحرز الامتثال، فلذلك يعبر عن عمله بالبطلان بحسب الظاهر، يعني يتعامل مع عمله ظاهرا بأنه باطل. هو في الواقع في الأساس يجب على المكلف أن يبرئ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى لعلمه بأن هناك أحكاما إلزامية متوجهة إليه، فيجب أن يبرئ ذمته، أن يخلص نفسه أمام ذلك. هذا هو الأساس. بعد ذلك يجب عليه الفحص ليعرف الوظيفة المتوجهة إليه ويمتثلها. الآن هو صلى مثلا بلا تقليد ولم يأتي بالسورة مثلا، لأنه لم يتعلم ولم يقلد فلم يأتي بالسورة. قبل الآن أن نلاحظ الأحكام الأخرى وأنه فعلا ما هي وظيفته، الآن فعلا قبل الفحص هو لا يحرز براءة ذمته بما أتى به، وصلى ولكن لا يحرز أن هذه الصلاة مبرئة لذمته أو ليست بمبرئة لذمته، فيتعامل معها معاملة الباطل. فنقول بحسب ظاهر الحال أن ما أتيت به غير صحيح، لا يجزئ، لا يبرئ الذمة. فإذا المقصود من العمل بلا تقليد ولا باطل هو هذا المعنى، أنه محكوم بالبطلان ظاهرا قبل الفحص. هذا المعنى طبعا لا ينحصر في خصوص العبادات، بل يأتي في العبادات والمعاملات. اتيانه في العبادات مثل ما مثلنا، واتيانه في المعاملات، لأن الأصل في المعاملة الفساد كما هو مقرر عندهم في المعاملات. يقولون الأصل في المعاملة الفساد، إذا شككت في صحتها وفسادها فالأصل الفساد. فعليه لابد لمن يريد أن يأتي بالمعاملة صحيحة وبدون اجتهاد أو تقليد، أن يأتي بجميع ما يحتمل دخله في صحة المعاملة. كل ما شك فيه، يشك أنه هل يشترط العربية أو لا يشترط، يأتي بالعربية. يشك هل أنه يشترط التلفظ في العقد أو لا يشترط، يتلفظ. وهكذا سائر الأمور، سائر الشروط التي يشك في وجودها وعدم، أو في صح يعني في دخولها في الصحة وعدم الدخولها. فالأصل الفساد، طبعا الأصل الفساد يذكرون هناك الوجه في ذلك، ويذكرون عدة أوجه، من جملتها أنه خارج عن البحث ولكن للإشارة، هو استصحاب عدم النقل والانتقال. بمعنى أنه لو باع، وظيفة البيع، ما يترتب عليه البيع أو أثر البيع، هو نقل الثمن من المشتري إلى البائع، ونقل المثمن من البائع إلى المشتري، فيتحقق بالبيع الصحيح النقل والانتقال. الآن إذا هذا الشخص أنشأ معاملة بيع وشككنا، أو هو شك في صحة هذه المعاملة لشكه في دخل شرط ما لم يأتي به، هنا نقول أصالة عدم النقل والانتقال، أو استصحاب بقاء الثمن على ملك مالكه وبقاء المثمن على ملك مالكه. فهنا هذا كدليل إلى القول بأصالة الفساد، يعني نقول أصالة الفساد يعني لا يتحقق نقل وانتقال في المعاملة إذا شككنا فيه. لماذا؟ نقول نستصحب بقاء الثمن على ملك مالكه، ونستصحب بقاء المثمن على ملك مالكه. المهم هناك أوجه تذكر في باب المعاملات. ما نريد الآن فعلا أن نقوله أن الحكم بالبطلان الظاهري لا يختص بالعبادات، بل كما يأتي في العبادات يأتي في المعاملات. نعم هناك شرط يفيدنا في الاثنين، يعني في العبادات لما نريد أن نصحح العبادة كما سيأتي في بعض الأوجه، نقول إذا تحقق منه قصد التقرب، يعني من عمل بلا فحص بلا تقليد بلا اجتهاد، هذا العمل العبادي لا يصح إلا إذا تحقق منه قصد التقرب. أما إذا أتى بالعمل وهو جاهل بالحكم لعدم فحصه بدون يتحقق منه قصد التقرب، يعني من قبيل مثلا هو عالم بأنه لا يعلم بالوظيفة ولكن مع ذلك أتى بها وبدون قصد احتياط طبعا، وبدون احتياط، ربما نقول مثل هذا الشخص العالم الملتفت إلى أن عمله مطلوب فيه التقليد ولم يقلد، ربما نقول بأنه لا يتحقق منه قصد التقرب، فلا يفيد التصحيح الذي سيأتي في بعض الصور. فإذا لابد نحرز هذه الجهة، وهو في العبادات، وهو إمكان أو أن يتحقق منه قصد التقرب. في المعاملات أيضا يشترط شرط من هذا القبيل ولكن يختلف، وهو أنه يشترط في المعاملة القصد، قصد البيع، قصد النقل والانتقال. إذا تحقق من مثله القصد، يعني إذا كان عالمان ملتفتان إلى أنه سينشئ معاملة ربما تكون فاسدة ولا يتحقق منها النقل والانتقال، ربما لا يحصل منه القصد الجدي في النقل والانتقال، فإذا هو أقدم على البيع بدون قصد إنشاء البيع الحقيقي، هذا أيضا يشكل الأمر فيه. فالآن يكون البحث في الصور الآتية في العبادات، بحيث نقول تحقق منه قصد التقرب، في المعاملات نقول تحقق منه قصد الإنشاء. عليه إذا اتضحت هذه المقدمة أو هذا التمهيد، نقول ذكرت صور أربع في حالة الانكشاف، بمعنى إذا عمل المكلف أو أتى بالفعل، المكلف أتى بالعمل بدون تقليد، ثم بعد ذلك التفت وقلد، فيطبق عمله على مقتضى التقليد، هذا هنا عبر عنه بالانكشاف. إذا انكشفت المخالفة أو انكشفت المطابقة، لأن الواقع فعلا غير منكشف عندنا، ولا نتصور انكشاف الواقع عندنا في زمن الغيبة. فالمراد من الانكشاف ملاحظة هذا العمل مع فتوى المجتهد، يعني عرفت الآن فتوى المجتهد الذي يجب تقليده، فأطبق العمل على طبقه، فألاحظ أنه عندنا هنا صور أربع. بعد ملاحظة أن زمان العمل يختلف عن زمان الانكشاف، نفترض زمان العمل قبل شهر، قبل سنة، زمان الانكشاف الآن، بعد هذه الملاحظة نقول تارة بعد الانكشاف يتبين له عدم مطابقة عمله لفتوى من يجب عليه تقليده حين العمل ولفتوى من يجب عليه تقليده الآن، أو إذا كان المجتهد واحد، نفس المجتهد في ما قبل سنة هو المرجع العام. المهم أن يتبين أن هذا العمل مخالف لفتوى من يجب عليه تقليده حين العمل وحين الانكشاف. هذه صورة. صورة ثانية بعكس ذلك، أن ينكشف له مطابقة العمل لفتوى من يجب عليه تقليده حين العمل ولمن يجب تقليده الآن حين الانكشاف. الصورة الثالثة أن يكون العمل مطابق لفتوى من يجب عليه تقليده حين العمل، ومخالفة الفتوى فمخالفة العمل لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة على عكس ذلك، يعني أن يكون العمل مطابق لفتوى من يجب عليه تقليده الآن ومخالف لفتوى من يجب عليه تقليده حين العمل. فإذا هذه الصور عندنا صور أربع. أما الصورة الأولى وهي أن يكون العمل مخالف لمن يجب عليه تقليده حين العمل ولمن يجب عليه تقليده حين الانكشاف. نفترض أنه صلى بترك مثلا، نفترض كفرضية طبعا، مع ترك القراءة، وافترضنا أن فتوى من يجب عليه تقليده حين العمل بطلان هذه الصلاة، ومن يجب عليه تقليده الآن أيضا يفتي ببطلان هذه الصلاة. هنا نقول له العمل انكشف بطلانه، انكشف خطأه، يجب عليك الإعادة، يجب عليك القضاء مثلا. فهذا العمل حكمنا عليه بالبطلان بعد أن انكشف لنا مخالفته لفتوى من يجب عليه تقليده حين العمل ولفتوى من يجب عليه تقليده الآن. هذا العمل باطل، وهذه الصورة تكاد أن تكون واضحة على حسب ما قررناه أولا، وهو أن يجب عليه أن يبرئ ذمته، يعلم باشتغال ذمته بالصلاة، فيجب عليه أن يأتي بالصلاة الصحيحة ليبرئ ذمته. هو الآن لم يأتي بالصلاة الصحيحة بحسب الفتوى التي يجب عليه أن يعمل بطبقها، لا حين العمل ولا حين الانكشاف، فهذا العمل نحكم عليه بالبطلان. الصورة الثانية أن يكون عمله مطابق لفتوى من يجب عليه الرجوع حين العمل ومطابق لفتوى من يجب عليه الرجوع حين الانكشاف، مطابق للاثنين. هنا نقول له العمل صحيح ما دام هو تحقق منه قصد التقرب، هذا الشرط الذي أخذناه مسبقا. يشترط أن يتحقق منه قصد التقرب في العبادة. إذا تحقق منه قصد التقرب وحكمنا بصحته العمل في نفسه وطابق العمل لمن يجب عليه الرجوع إليه حين العمل ومن يجب عليه الرجوع الآن، فهنا نحكم بالصحة وما عندنا إشكال في هذه الجهة. إذن هذه الصورة، أيضا هذه الصورة تكون صحيحة يعني واضحة. الصورة الثالثة أن تنكشف مطابقة العمل لمن يجب الرجوع إليه حين العمل وعدم مطابقة عمله لمن يجب عليه الرجوع حين الانكشاف. في مثل هذا الفرض نقول ببطلان العمل، لو صلى حين العمل بلا تقليد وحين العمل كان عمله مطابق لمن يجب عليه تقليده حين العمل ولكنه مخالف لمن يجب عليه تقليده فعلا الآن، هنا نحكم ببطلان الصلاة. السبب في ذلك نلاحظ ما هو الوجه في الصحة. أولا لو حكمنا بالصحة، نحن قررنا سابقا أن القاعدة عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط من باطل، ونحكم عليه بالبطلان بحسب الظاهر. ما هو المصحح حتى نرفع اليد عن هذا الأصل الأولي؟ المصحح هنا المحتمل هو أن نجري قاعدة لا تعاد، الصلاة في حسب الفرض أنه ترك القراءة. القراءة ليست من الأمور الخمسة التي يجب أن تعاد الصلاة منها، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، ليست من هذه الخمسة القراءة. عليه نقول ترك جزءا ليس من الأمور الخمسة، ليس من الأمور الخمسة، فتجري في حقه لا تعاد الصلاة. هذا هو الوجه، نحكم بصحة من هذه الجهة. هذا الوجه غير ناهض للقول بالصحة، وذلك لأن لا تعاد فيها بحث من جهة الشمول، لا تعاد تشمل الناس، يعني من ترك القراءة ناسيا تشمله لا تعاد، وهذا لا إشكال فيه، وهذا تقريبا هو المقدار المتيقن والمسلم عندهم. من ترك أحد الأجزاء أو الشروط غير الخمسة نسيانا تجري في حقه لا تعاد. الثاني من ناحية الشمول، الجاهل القاصر، هل تشمله لا تعاد أو لا تشمله لا تعاد؟ فيه خلاف. المحقق النائيني قدس سره قال لا تشمله لا تعاد، فينحصر لا تعاد، تنحصر لا تعاد في خصوص الناس ولا تشمل الجاهل حتى القاصر. غيره كسيد الخوي مثلا وغيره من الأعلام، مجموعة من الأعلام، قالوا بأن لا تعاد تشمل الجاهل القاصر. هذا محل بحث الآن أيضا خارج عن كلامي. القسم الثالث الذي نسأل هل تشمله لا تعاد أو لا، الجاهل المقصر، من ترك جزءا لأنه جاهل قاصر، لأجل جهله التقصيري، جاهل مقصر لأجل جهله التقصيري، هل تشمله لا تعاد أو لا؟ نقول لا، هذه تقريبا مسلم عندهم بأن لا تعاد لا تشمل الجاهل المقصر. طبعا جاهل مقصر عندنا قسمان، ملتفت غير ملتفت، هناك أبحاث، لكن الآن فعلا لتقريب المطلب، الجاهل المقصر لا تشمله لا تعاد. عليه لا نصحح صلاته لأنه جاهل مقصر، فهذا الشخص عمله لم يطابق فتوى من يجب الرجوع إليه وقت العمل، ولم يطابق عمله لفتوى من يجب الرجوع إليه الآن، ومع ذلك هو جاهل مقصر، فالتصحيح نريده من طريق لا تعاد، لا تعاد لا تشمله، فلهذا نقول بما أنه لا تشمله فلا مصحح له من هذه الجهة. هذا وجه للتصحيح وهو باطل. التصحيح الثاني المذكور للتصحيح هو الأدلة العامة التي أقيمت على دلالة الأوامر الظاهرية للإجزاء. عندي أمر ظاهري والأمر الظاهري دال على الإجزاء، وهذا بحث يذكر في الإجزاء، هل الأوامر الظاهرية دالة على الإجزاء أو غير دالة. على فرض الآن الدلالة، نقول بأن الأوامر الظاهرية دالة على الإجزاء لما كان عمله مطابق لفتوى من يجب عليه الرجوع حين العمل، فهناك أمر ظاهري يتوجه إليه بحسب حالته، بحسب وظيفته، بأنه يجب عليك أن تأخذ بفتوى فلان، مثلا اعمل على طبق فتوى فلان، هذا أمر ظاهري وعمله مطابق لهذا الأمر الظاهري. الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء، فلهذا نقول بصحة عمله فلا يجب عليه القضاء ولا يجب عليه الإعادة إذا كان في داخل الوقت، لو انكشف طبعا خلاف الكلام الفعلي. هذا الوجه هنا غير تام أيضا، لأن هذا الوجه على فرض صحة الكبرى، وهو أن الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء، على فرض صحة الكبرى هذا يتوجه لمن عمل واستند إلى هذا الأمر الظاهري. عملت بالأمر الظاهري، عملت بالفتوى، رأيت فتوى الذي يجب الرجوع إليه وعملت على طبقه، هنا نقول يجب، هنا نقول بأن الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء. أما إذا لم أعمل كما هو الفرض، لم أعمل بمقتضى الأمر الظاهري، فأي أمر ظاهري يقتضي الإجزاء؟ لا يوجد أمر، يعني لم يعمل بأمر ظاهري يقتضي الإجزاء حتى نقول يقتضي الإجزاء. إذن هذا الوجه أيضا غير تام. فإذا كان عمله مطابق مخالف المطابق لفتوى من يجب الرجوع إليه حين العمل، ولكنه مخالف لفتوى من يجب الرجوع إليه الآن، فإحنا حكمنا عليه بالانكشاف مطابقته لفتوى من يجب عليه تقليد وعدم المطابقة، هي التي قلنا عنها الانكشاف. الآن انكشف خطأ عمله، عدم مطابقة عمله لفتوى من يجب الرجوع إليه الآن فعلا، يعني انكشف الخطأ. لما انكشف الخطأ لا تقول أنه عمل بالأمر الظاهري والأمر الظاهري يقتضي الإجزاء، لأننا نقول هو لم يعمل بالأمر. لو عمل بالأمر يأتي هذا الكلام، لكنه لم يعمل بالأمر، وإنما عمل بلا أمر بلا تقليد وانكشف خطأه، فيأتي البطلان، القاعدة هي البطلان. الصورة الرابعة عكس هذه الصورة، أن ينكشف مطابقة عمله لفتوى من يجب الرجوع إليه الآن فعلا، ومخالفة عمله لفتوى من يجب الرجوع إليه حين العمل. في مثل هذا الفرض نحكم بالصحة. حين الانكشاف كان العمل مطابق لفتوى من يجب الرجوع إليه حين الانكشاف، هذا المجتهد الآن يقول بأن عملك صحيح ولا تجب عليك الإعادة، فنحكم عليه بالصحة حتى لو كان حين العمل مخالف لفتوى من يجب الرجوع إليه حين العمل. المدار على الفعلية، الآن الفتوى، الآن المجتهد يقول له عملك صحيح، يقول له لا يجب عليك الإعادة أو لا يجب عليك القضاء فيما فات وقتها، لا يجب عليك القضاء، فنحكم بصحة العمل. هذه الصور المذكورة في المقام للتصحيح. من هذا يأتي البحث الآخر، هل يستحق العقوبة لا يستحق العقوبة، ذاك مبحث ثاني يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، فصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.